قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حميد الطويل هو حميد بن أبي حميد الطويل ثقة قيل قد يدلس قال حدثنا بكر بن عبد الله الموزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبي قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحشر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه على ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن ابن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. هذا الحديث فيه مسائل. طيب فيه أن العالم له أن يصطحب بعض أصحابه إذا خرج إلى مكان. طيب وفيه أن الشخص إذا أراد أن يقضي حاجة يبتعد عن أعين الناس ويبتعد عن أيضا بيوتهم. وفيه أن التطهر بالماء هو الأصل والأفضل. ثم فيه جواز الخدمة لأهل الفضل. قوله فمسح بناصيته وعلى عمامة العمامة فيه هذه الكيفية جائزة وهو أن يمسح على عمامته وعلى ناصيته وهي مقدمة الشعر التي أمام في مقدمة الرأس ناصيته ويكمل على العمامة. هذه الكيفية جائزة وهي من كيفيات مسح الرأس ولا يستدل ويقال يكتفي بالمسح على الناصية. هذا الاستدلال فيه ضعف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالمسح على الناصية بل كمل على العمامة. وقد ثبت أيضا أنه مسح على العمامة فقط فهي تجزئ. فالشخص إذا مسح على ناصيته يكمل على عمامته إن شاء وإلا يمسح الرأس كله من المقدمة إلى المؤخرة ثم يعود إلى المكان الذي يعني ابتدأ منه. نعم المسح على العمامة لا يحتاج إدبار إقبال وإدبار يكفي مسح على العمامة مرة واحدة يعني يمسحها من المقدمة إلى المؤخرة فقط لأن المسح على الشعر من أجل أن يصيب بعض الشعرات التي ما أدركت المسح خلاف العمامة والله أعلم ما لها هذا. مسح على ظاهر العمامة يكفي عن العمامة. نعم إذا تخربت العمامة يمسح على الشعر لأن انتهت ما والمسح على العمامة هو مذهب جمع من السلف رحمهم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، فالاقتداء به هو الأصل، وهو الذي أمرنا باتباعه عليه الصلاة والسلام. قوله على خفين فيه أيضا جواز مسح الخفين. ثم ركب قال وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة، فيه أن الإمام إذا تأخر وحان الوقت لإقامة الصلاة يتقدم أحد الناس، لا يلزم أن ينتظر الإمام حتى يأتي، ربما يتأخر كثير جدا أو ربما لا يأتي بالمرة، قد يكون يصلي في مكان ثاني. لكن إذا تأخر الإمام عن عادته يتقدم أحد الحاضرين والمؤذن يأمره بذلك. طيب، وفي فضيلة لعبد الرحمن بن عوف حيث ائتم النبي صلى الله عليه وسلم به، قال الإمام النووي اعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها جواز اقتداء الفاضل بالمفضول، وجواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أمته، ومنها أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت، في أول الوقت، فإنهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن الإمام إذا تأخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدم أحدهم، فيصلي بهم إذا وثقوا بحسن خلق الإمام، يعني لا يأتي يعاتبهم يفعل لهم مشكلة، وأنه لا يتأذى من ذلك ولا يترتب على ولا يترتب عليه فتنة. فأما إذا لم يأمنوا أذاه فإنهم يصلون في أول الوقت فرادى، ثم إن أدركوا الجماعة بعد ذلك استحب لهم إعادتها معهم. ومنها أن من سبق الإمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك، فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه ولا يسقط ذلك عنه. نعم، لأن الركعة ما تسقط عن الذي فاتته أو الركعات، بخلاف الفاتحة، بخلاف قراءة الفاتحة فإنها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا. الإمام هذه حتى في هذه المسألة خلاف. طيب، المسألة في هذه خلاف، فجمع الجمهور أهل العلم يقولون نعم تسقط عنه الفاتحة، ومنها اتباع المسبوق للإمام في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه، وإن لم يكن ذلك موضع فعله للمأموم، يعني ربما يعني أنت تتشهد مع الإمام وما وقت عندك تشهد، تسجد في غير وقت السجود، فهمت هذا معنى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد معهم. إنما يفارق، ثم قال ومنها أن المسبوق إنما يفارق الإمام بعد السلام، بعد سلام الإمام والله أعلم. قال وأما بقاء عبد الرحمن في صلاته وتأخر أبي بكر رضي الله عنهما ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالفرق بينهما أن في قضية عبد الرحمن كان قد ركع، فترك النبي صلى الله عليه وسلم التقدم لئلا يختل ترتيب صلاة القوم، بخلاف قضية أبي بكر رضي الله عنهما والله أعلم. أبو بكر لم يكن ركع يعني ركعت، فما زالت الصلاة من أولها، لا غلط، ما أحد يتقدم عند قوم بلا إذنهم، خاصة إذا كان الإمام موجودا أو عندهم إمام منتظم، أنت ما تتقدم إلا بإذن المؤذن أو صاحب المسجد أو الإمامة والأصل. أما واحد من العامة يقول لك تقدم، ما تتقدم، العامة جهلة، كثير منهم يجهل هذه الأمور، ما يتبع أنه أهم شيء عنده يقضي الصلاة، بس العامة بعضهم همه يقضي الصلاة، فقد تحصل بينك وبين الإمام فتنة، أو كان من أول أيضا كانت الإمامة للأمير فكانت أشد من اليوم، الإمامة للأمير وبعض المدن أيضا الآن ربما يكون هذا بعض الدول أيضا. طيب، فما يصلح أنك تتقدم بدون إذن الإمام أو من يلي المسجد. نعم، لا بس، بس أعني لك لما الشخص يكون الإمام المسجد له إمام راتب ما تتقدم إلا بإذنه. ما أعرف النبي ماشي ما ذكر، ما أعرف يعني ما إذا لم ينصرفوا. نعم، يصلون مع الجماعة مرة أخرى. إذا صلوا فرادى صلوا فرضا ثم يعيدوا النفلة. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله المزني قال عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته قال رحمه الله وحدثنا محمد بن عبد الأعلى السامي قال حدثنا المعتمر وابن سليمان التيمي عن أبيه سليمان بن طرحان عن بكر عن الحسن هو البصري عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان نفسه عن التيمي سليمان عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة عن ابن شعبة عن أبيه قال بكر وسمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفاف وعلى الخفين قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد قال ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية ها وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب. عبد الرحمن بن أبي ليلى هو إمام، والحكم هو ابن عتيبة ثقة فقيه. قال عن كعب بن عجرة عن بلال، كعب بن عجرة صحابي رضي الله عنه، عن بلال هو ابن رباح أن وكان أولا مملوكا من الحبشة، صار مؤذنا للنبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى قال حدثني الحكم وحدثني بلال وحدثنيه سويد بن سعيد، والحدثان ضعيف الحفظ. قال حدثنا علي يعني ابن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسح على الخمار، الخمار ما حامر الرأس، لكن جماهير العلماء يقولون المراد بالخمار هنا العمامة، لأنها تخامر الرأس بمعنى تغطيه. وكنت أحاول هل المقصود الخمار يعني هذا الذي يغطي رأسه ولو لم تكن عمامة طيب كالغترة، فما وجدت سدلا، نعم ما في، بل اختلف العلماء في حق المرأة، هل للمرأة أن تمسح على خمارها أم لا. الجماهير من العلماء يقولون لا يصح. طيب، وجاء عن أم سلمة فيه مقال أنها مسحت على خمارها، لكن فيه ما فيه. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا اضطرت، كان هناك رجال أو نحوه تمسح على شيء من شعرها، مقدمة شعرها، ثم تكمل على الخمار. طيب، وهذا يدلك على أن العلماء ما يرون المسح على الخمار حق الرجل أيضا، إذا كان لا يسمح للمرأة من باب أولى حق الرجل، لأنه قد علم أن المقصود بالخمار هنا المقصود هو ماذا؟ العمامة. عندك يا صاحب العمود، نعم، هل يشترط في لبس العمامة الطهارة؟ لا، لا يشترط، لأنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح يعني أدخلها على لبسها على طهارة، ومن اشترط هذا الشرط ليس له حجة صحيحة صريحة. ويكون تكون العمامة لفا لفتان فأكثر. طيب، هذه التي تسمى بالعمامة، والحنابلة رحمهم الله القائلين بجواز المسح على العمامة يقولون اشترط أن تكون أيضا لها ذؤابة من الخلف أو تكون محنكة، والظاهر اشتراط التحنيك ما في دليل عليه واضح، إلا أنهم يقولون من عادات العرب أنه يجعل لها يعني يلف ثم يترك ذيلا ويجعله من تحت حنكه، هكذا معنى. ما في دليل على التوقيت أيضا، لو سقطت العمامة ليست كالخف، ما ينتهي إن شاء الله المسح، لأنه لم يرد بهذا شيء، لأن الأصل في الرأس المسح، فلو مسح على العمامة ثم بعد ذلك انتقضت أو سقطت يعيدها فقط، يعيد العمامة إلى مكانها ولا شيء عليه. وأما التوقيت ما في دل على التوقيت للعمامة. لأن معلوم أن العمامة ما أحد ينام فيها دائما، غالبا أنها توضع على الأرض، بخلاف الخف، خف ينام فيه كما شاء. هذه تسمى القلنسوة، لا يمسح عليها، هي نفسها ما هي عمامة، هي تسمى عمامة، هذه الطاقية التي في متصلة بالثوب هي قلنسوة، ها؟ أو برنوس، نعم برنوس، نعم. مقدمة شعرها أول. تمسح أذنيها، وهذا الذي يمسح على العمامة يمسح على أذنيه. نعم. تمسح، ممكن تمسح من تحت الخمار، ما في بأس، لكن بعض الأحيان قد تشد الخمار للسفر ونحو ذلك. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني إمام قال أخبرنا الثوري هو سفيان، نعم، عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة قال ابن معين: لم نسمع أنه سمع عن أحد من الصحابة، لم نسمع أنه سمع عن أحد من الصحابة أو من أحد من الصحابة. عن شريح بن هانئ هو الحارث قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المزح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، نعم، العالم إذا سئل عن مسألة وهو لا يتقنها يقول سل غيري، وطالب العلم كذلك يقول لمن سأله سل غيري، فهذا ليس من العيب أنك تحيل على غيرك، بل هذا هو الصحيح، وهذا من فضل المحيل من مناقبه. فعائشة رضي الله عنها تحيل على علي بن أبي طالب، قالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال: وكان ابن عيينة إذا ذكر عمرا أثنى عليه. هذا الثوري، الله، لا، ها؟ إيه نعم، الثوري. لهذا الذي يثنيه هو الثوري، يثنيه على شيخ عمرو بن قيس. يقول هنا قال وأما التتميم بالعمامة فهو عند الشافعي وجماعة على الاستحباب لتكون الطهارة على جميع الرأس ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث، وكذا لو كان على رأسه قلنسوة، يعني هذا التتميم قد مسح على الناصية لكن التتميم، ولم ينزعها على قلنسوة ولم ينزعها مسح بناصيتين، ويستحب أن يتم على القلنسوة كالعمامة، ولو اقتصر على العمامة ولم يمسح شيئا من الرأس لم يجزه ذلك عندنا بلا خلاف عند الشافعي، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى. الحنابلة أصلا الحناف ما يقولش بالمسعى على العمامة إلا إذا كانت تتم. وذهب أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إلى جواز الاقتصار، وافقوا عليه جماعة من السلف والله أعلم. هذا هو الصواب، أنه يجوز الاقتصار على العمامة فقط. وسمعت في حديث الباب توقيت المسعى الخفين للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. طيب، ومن متى يبتدأ الحساب؟ من حين اللبس أو من حين المسح؟ الأقرب أنه من حين المسح. طيب، من حين المسح عند ذلك يبدأ يحسب، مثلا مسح في العصر اليوم الثاني يمسح يرفعها عصرا، صار يوم وليلة، اليوم الثاني عصرا لا يمسح على الخف بل يخلعهما. طيب، ولو صلى مش يلزم أن تصلى 5 صلوات كما يقول، لا، نهم يوم وليلة، وبعد ذلك له أن يمزح لصلاة الضحى، لصلاة الليل، لصلاة النوافل. طيب، يمزح للفرائض والنوافل. قال رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائتي عليا فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا فذكرت فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي هذا رحمة بالشخص إذا سافر له أن يمسح على الخفين يوما وليلة 3 أيام مع الليالي طفقا به، هذا من بركة الدين ومن يسر الدين، لأن المسافر يحصل له صعوبات. طيب، ودهش في السفر، ربما قلة ماء ونحو ذلك، أو يقع في أماكن باردة والقدم غالبا هي التي تتأذى من الماء عند الغسل. طيب، ففيه رحمة. المقيم يعني ليس له متاعب مثل المسافر، يكتفي بيوم وليلة. سبحان الله.
حتى وسع بعضهم المشقة الحاصلة للمسافر إلى أسبوع عن السحر.
لكن الصحيح أنها يوم وليل ثلاثة أيام فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، وبعض الصحابة ربما عمل اجتهادا منه. لماذا؟ لأن هذا لم يكن مشهورا، التوقيت ربما بينهم كمثل المسعى الخفين، ربما انظر عائشة جهلت هذا مع سعة علمها، كانت تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وجهلت بعض الأمور، فالشخص يأخذ بما هو ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فيكتفي الشخص أن حتى كما لا يعني لا يقال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا انتهى التوقيت ثم يعني اضطر الشخص أو يعني أحرج أن السفر معه أو المسافرون لو خلع خفيه وغسل سيتأخر يلحقهم، ما هذا يقع نادر، بل يخلع خفيه ويرسل. طيب بارك فيكم. الإمام مالك لم يقل بالتوقيت مطلقا أصلا، الإمام مالك ربما ما بلغه فلم يقل في التوقيت، الله المستعان. حديث علي هذا حديث صفوان بن عطل مع السال صفوان بن عسل صريح، وهذا صريح زر تابعي يروي عن صفوان.